الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا. الكلام ما زال في وجوب الترتيب في غسل الجنابة، وقد فرغنا من لزوم بيان الأدلة على لزوم البدء بالرأس وتأويل ما النصوص التي يظهر منها خلاف ذلك الآن، وألحق طبعا كذلك بالرقبة والعنق بغسل الرأس. الآن بقي باقي البدن، فهل ترتيب ثنائي؟ يعني الترتيب هل هو بين الرأس والرقبة وبين سائر البدن بعد بأي طريقة كانت يغسل؟ لو لا، بقية البدن تغسل الميامن ثم المياسر، يعني الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. يعني السؤال، هل أن الترتيب لازم بين جانبي البدن أم لا يشترط ذلك؟ فقط يشترط الترتيب بين الرأس والرقبة وبين سائر البدن كما يلتزم به بعض الفقهاء المعاصرين. الله يحفظ. المهم، المشهور نعم يلتزم بالتثليث. يعني شنو التثليث؟ يعني الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. هل هناك خلاف؟ نعم هناك خلاف روايات. نعم، الآن السؤال هو المحوري، أنه هل هناك روايات تصرح بلزوم غسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر في غسل الجنابة؟ المشكلة ما عندنا رواية. الروايات الموجودة الترتيب بين الجانبين لو عامية، يعني مروية في الكتب العامة، لو عندنا بكتبنا لكن مو في بحث غسل الجنابة، في غسل الميت، يعني في بحث التغسيل، بس على من يعتمدون؟ يعتمدون على التشبيه الوارد في روايات غسل الميت، تشبه غسل الميت بغسل الجنابة، أو تعلل بنفس التعليل في غسل الميت وغسل الجنابة، مما سوغ للفقهاء حامل وتوحيد طريقة الغسل في الجنابة وفي غسل الميت. يعني كما أن الروايات قد صرحت عند تغسيل الميت بغسل رأسه ورقبته ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، وشبهت هذه الروايات غسل الجنابة به، فيحمل وجوب الترتيب في غسل الجنابة على وجوب الترتيب في غسل الميت. هذه الفكرة. وإلا غسل الجنابة الترتيب بين الجانب الأيمن والأيسر كغسل جنابة ماكو رواية خاصة بغسل الجنابة. الروايات الموجودة في غسل الميت نعم الشبه بغسل الميت، تعلل بتعليلات غسل الجنابة. واضح إن شاء الله. نقرأ العبارة. لذلك قلت لك بعض الفقهاء من لم يقتنع، يعني مو لم يقتنع، احنا شنو المشكلة؟ الفائدة الأصولية تفيدنا هنا أو الروائية، هو أنه وطرقنا لها في أكثر من مرة، طرقنا لها، ذكرنا أنه أكو عندهم في البحث الروائي، عليكم السلام، البحث الدرائي، عندهم عنوان الحكم والعلل والتشبيهات المذكورة في الروايات، هذه هل يمكن الاعتماد عليها في تسرية الأحكام؟ اعتماد على الحكمة، يعني حكمة مذكورة في رواية أنه الحكم الكذائي علته كذا أو حكمته كذا أو أنه يشبه كذا، هل يمكن التعويل على هذا الشبه المذكور في الروايات أو العلل المذكورة أو الحكم في نقل الحكم من هذا المورد إلى هذا المورد هم عندهم خلاف هناك في هذا. فمن يعتمد على التشبيه كناقل للأحكام يعني مسري للأحكام على العلل والتعليلات المذكورة في الروايات يمكن أن يعتمد، والسيد منهم المشهور منهم يعتمد على ذلك، إلا من ندر من الفقهاء الذي يخالف في هذه القضايا. قال ثم يغسل، يعني الفكرة الموجودة هي هذه، ما فيها أي أمر آخر، فقط خصوصيات العبارة. ثم يغسل ميامنه، ميامن يعني الجانب الأيمن. طبعا راح يجينا الحديث عن من؟ الحديث عن السرة وعن العورتين، أنه هل يجب التكرار لولا المناصفة مع نصف البدن؟ سيجينا الحديث. قال ثم يغسل ميامنه الجانب الأيمن، ثم مياسره، كل منهما من أصل العنق إلى تمام القدم. بعد أصل العنق وين ألحقنا إحنا؟ ألحقنا بالرأس بعد. زين، في المشهور بين الأصحاب يعني الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر هو الرأي المشهور، بل عن المعتبر محقق الحلي اتفاق فقهاء عصره عليه، وعن التذكرة والغنية وظاهر الانتصار والخلاف والمنتهى والسرائر للحلي الإجماع عليه، الإجماع على لزوم الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر، وعن التذكرة ونهاية الإحكام والذكرى والروض الإجماع ممن رتب الرأس على البدن. يعني شنو في هذه الكتب الأخيرة؟ التذكرة العلامة في التذكرة ونهاية الإحكام والذكرى للشهيد والروض الإجماع ممن رتب الرأس على البدن. يعني شحكوا وقالوا لا، إحنا الترتيب فقط بين الرأس والبدن، أما البدن ترتيب الجانب الأيمن على الجانب الأيسر هؤلاء الذين ذكروا أخيرا لا، رتبوا فقط بين الرأس والبدن. وفي الأخيرين، في الأخيرين شنو؟ في الذكرى والروض ومن رتب بينهما في الوضوء أيضا، يعني من رتب بين شنو؟ بينهما بين الرأس وسائر الأعضاء في الوضوء أيضا. الآن الأدلة على ذلك، الأدلة على ذلك، الدليل الأول هو الأصل، والأصل فيه بعد الاحتياط الواجب هنا. يعني شنو مقتضى الاحتياط؟ أولا، أول دليل أنه الترتيب موافق للاحتياط، ترتيب موافق له. الآن أنت من تريد تحتاط ترتب لو لا ترتب احتياط، فإذا الدليل الأول الاحتياط. بعد خلي نشوف، قال والأصل فيه بعد الاحتياط الواجب. هسه شنو الأصل؟ هسه هاي خلينا نعرف، نريد نعرف نحلو. والأصل فيه،
أصل فيه يعني في هذا الترتيب يعني رأسه رأس لا البدن.
لا أنا مو أريد الأصل ما هو، لا لا، الآن أريد أعرف الآن هذا الأصل والأصل شعربها مبتدأ، خبرها وين؟ خبرها وين؟ والأصل فيه بعد الاحتياط الواجب هنا، وبعض الأخبار العامية المعتضدة بالشهرة، وحب النبي صلى الله عليه وآله التيامن في طهوره النصوص. قال والأصل مو هنا، مو يبحث عن أصل أصالة عدم وجوبه، لا لا، ما عندنا أصل هنا نجار، يريد يقول أن المستند، الأصل هنا بمعنى المستند، يعني ما المعنى الأصل اللغوي، الأصل بمعناه اللغوي، لأنه الأصل في اللغة أصل الشيء أساسه أو ما يبتني عليه جذر، أصل الشجرة جذرها، أصل الشيء ما يبتني عليه غيره، أصل البناء أساسه ما يبتني عليه غيره. فالأصل في هذا الحكم هو منه النصوص. شوف هذا كل اللي بالوسط ما راح أقرأ هيك راح أقرأ. والأصل فيه النصوص المصرحة به بالترتيب في غسل الأموات. إذن المستند الأول الذي يعتمد عليه في إثبات الترتيب أو لزوم الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر هو الروايات والنصوص المصرحة بالترتيب لزوم الترتيب في غسل الأموات. أما الغسل الجنابة ما عندنا رواية تقول بأنه يجب الغسل الجانب الأيمن ثم نعم في غسل الأموات عندنا نصوص سي غسل الأموات شو له علاقة هنا؟ يقول نعم إن روايات غسل الأموات تشبه غسل الأموات بمن غسل الجنابة فنحمل ما يجب هنا يجب مع ما ورد باتحاده في الكيفية كيفية غسل الأموات بالضبط نفس غسل الجنابة. فإذا هناك يشترط الترتيب هنا يشترط الترتيب. فإذا الدليل الأول على لزوم الترتيب بين الجانبين هو روايات غسل الأموات المتحدة الكيفية أو المتحد الكيفية مع غسل الجنابة. اثنين الاحتياط اللي ذكرناه قبل الاحتياط. نعم الآن عندما تسأل من هو الأحوط، هل الأحوط مراعاة الترتيب لو الأحوط الغسل بدون ترتيب؟ طبعا الأحوط مراعاة الترتيب. فإذا الأصل فيه بعد الاحتياط الواجب هنا مو فقط احتياط واجب. زين اثنين بعض الأخبار العامية يعني هناك روايات تصرح بلزوم الترتيب في غسل الجنابة إلا أن هذه الروايات غير مروية في كتبنا وإنما مروية في كتب العامة فهي روايات عامية والمحقق طلع خرجهن من صحيح البخاري وسنن أبي داود. زين وبعض الأخبار العامية زين هنا سيدنا عندنا إشكال أنه الأخبار العامية بنظرة بدوية أخبار غير تامة السند بالنسبة إلى معاييرنا الروائية. الآن من يجي حديث بصحيح البخاري بدوان أول ما يحكم على هذا أنه رواته احنا شعدنا احنا بسلسلة السند تذكرون إذا مار عليكم في كتب الدراية يردون الحديث الصحيح يشترط اتصال سنده وكون جميع رواته إماميين عدول إمامي عادل قد بعضهم يضيف بعض المواصفات الأخرى. المهم هسه القدر المتيقن أنه في وصف السند بالصحان أن يكون جميع رواته مذكورين. ثانيا من الشيعة ثلاثة العدول. ذكر الرواية في كتب العامة واختصاص كتب العامة بذكرها عادة كتب العامة ما تعتمد على راوي شيء. فأقصى ما يثبت للروايات المذكورة بالعامة إذا هيك وجميع السلسلة شبيهة اللي نادرا ما تكون كذلك جميع السلسلة وإن لم يكونوا مؤمنين يعني لم يكونوا شيعة لأنهم ماذا عدول إلا أنهم ليسوا بشيعة يصير الحديث حسن وهذا نادر الحصول. فنادرا بل أغلب الأحيان يكون الحديث ضعيفا. مشكلة الضعف سيدنا إذا الحديث مروي في كتب العامة والمروي في كتب العامة لأول وهلا يحكم عليه بالضعف غاية ما يثبت للروايات العامة أنها شن أنها حسنة، نادرا ما تثبت لها الحسن، فهي غاية ما تبلغه هو كونها موثق، بل الأعم الأغلب فيها ضعيف. هنا أنا شلون تستدل بها على مطلب فقهي شرعي؟ السيد يقول اللي هون الخاطر أن هذه الروايات العامية معتضدة بالشهرة، احنا عندنا بل الدعية عليها، الدعية في كلمات بعضهم الإجماع عليها، فإذا الشهرة تحل لنا مشاكل كثير. فإذا وين كانت الروايات؟ روايات عامية، هو السيد مبنى أن الشهرة جابرة للضعف السندي فتجبر شنو؟ فلذلك راح يجيب لنا بعد التعبير عن الروايات بأنها روايات عامية معتضدة بالشهرة، لذلك خالف. وبعض الأخبار العامية المعتضدة بالشهرة، هاي اثنين أو ثلاث، روايات التغسيل، غسل الأموات، اثنين الاحتياط، ثلاثة روايات العامية المعتضدة بالشهرة، أربعة أن النبي صلى الله عليه وآله يحب التيامن مو فقط في طهوره، في جميع أعماله يحب التيامن، وتقدم عندنا هذا المعنى في كثير من المطالي. فمن جملة ما يحقق ما يحبه النبي صلى الله عليه وآله البدء بالجانب الأيمن. يحب النبي صلى الله عليه كان يحب التيامن في طهوره على وجه الخصوص، بل في سائر أعماله، لذلك دخوله للدار بالقدم اليمنى، ابتداء بغسل اليدين باليد اليمنى، أكله بالتيامن، إلى آخره، كثير من الأفعال التي يستحب فيها التيامن. قال: وحب النبي صلى الله عليه وآله التيامن في طهوره من الأصل، الأصل فيه النصوص المصرحة في غسل الأموات مع ما ورد باتحاده في الكيفية مع غسل الجناب. الآن يا أبا من هذه النصوص نذكر أن سيدنا من هذه النصوص راح يذكر أن مجموعة من النصوص اللي عن من تتحدث، تتحدث عن غسل الأموات، ونشوف أنه أكو تتحد بالكيفية مع غسل الجنابة، فننقل حكم التيامن إلى غسل الجنابة. قال: ففي الخبر غسل الميت كغسل الجنابة، وفي آخر بعدما سئل مولانا الباقر عليه السلام عن الميت لما يغسل غسل الجنابة، أجاب بما حاصله لخروج النطفة التي خلق منها. بس رواية تقول أنه ليش نغسل الميت بنفس الطريقة اللي يغتسل بها الجنوب؟ يقول لأنه تخرج منه النطفة التي خلق منها، أول نطفة التي انعقدت بها في رحم الأم، يقول عندما يموت تخرج منه، فيجب حينئذ أن يغتسل غسل النفس، غسل الجنابة، لخروج النطفة التي خلق منها، فلذلك يغسل غسل الجنابة. فإذا الآن غسل الأموات هو عبارة عن غسل الجنابة، غسل الأموات مشترط به الترتيب، فها هنا يشترط فيه الترتيب. وفيه زين يا بل هنا سؤال مقدم سيدنا، هذا الحديث عن ذن الروايتين اللي ذكرتين، رواية تتحدث عن غسل الأموات، إذا غسل الأموات يسمى غسل الجنابة مجازا، احنا نتحدث عن غسل الجنابة وثبوت أحكام شرعية خاصة لغسل الجنابة. شنو اللي دعاك أنه شنو؟ أنه توحد الأحكام هنا وهنا، علي من اعتمدين؟ علي من راح يبين لنا ما يمكن الاعتماد عليه مضافا إلى ما تقدم من اتحاد الكيفية، أنه الروايات صرحت بذكر علل شبه تعليلات يمكن أن ماذا أن ننقل ببركتها الحكم من غسل الأموات إلى غسل الجنب. وقال: وفيه يعني في هذه الرواية زيادة على الدلالة من جهة التشبيه، الآن مو يشبه غسل الميت كغسل الجنب، كاف كاف تشبيه شبه بعد، فزيادة على الدلالة من جهة التشبيه، الدلالة من جهة التعليل المستفاد منه كونه أو كون غسله عين غسل الجنابة، يعني كون غسل الميت عين غسل الجنابة، فيشترط فيه ما يشترط فيه. والأخبار بهذا التعليل مستفيضة كثيرة، بل كادت تكون متواترة، مروية في علل الشرائع وعيون أخبار الرضا. العيون يعني عيون أخبار الرضا. وغيرهما من الكتب المعتبرة، طبعا هذه غيرهما من الكتب المعتبرة من خليج واخط، انه روايات علل الشرائع كلام يجيكم ان شاء الله في بداية المكاسب بالنسبة لتحف العقول، روايات التحف وروايات علل الشرائع وروايات فقه الرضا، لن يجي بحث مفصل عنهن في بداية كتاب المكاسب في قضية اعتبار الروايات الموجودة فيها. السيد يعتمد على أنها من الكتب المعتبرة، فلا وجه لتأمل بعض المتأخرين منا. من اللي يتأمل؟ نفس المصنف المحقق الحلي في كتاب المعتبر تبنى فكرة عدم لزوم الترتيب تبعا لشاذ من أصحابنا. شاذ المراد من الشذوذ، هسه احنا بنتعامل بهذا التعبير بتعامل عرفي نعتبره في التعبير بالتعبير قبيح بإساءة بتجاسر، لا، والواقع انه علميا عندما يعبر بالشذوذ يراد منه في مقابل انه القلة، يعني الشذوذ من جهة العدد، انه ما عندنا شخص تبنى سوى فقيه واحد يعبر عنه بالشذوذ، مو كونه شنو المراد من الشذوذ، الشذوذ بالمعنى العرفي، لا لا، المراد منه الشذوذ العلمي، المراد منه ماذا؟ قلة من يتبنى هذه الفكرة، اللي هو والد الصدوق قدس سره أنه ينسب إليه تبني هذا الرأي، وهو عدم لزوم الترتيب بين الجانب الأيمن، وتبعه في ذلك المحقق الحلي في المعتبر. فلا وجه لتأمل بعض المتأخرين منا تبعا لشاذ من أصحابنا، اللي هو والد الشيخ الصدوق في ذا. إذن الآن السيد يختار مختاره المشهور بين لزوم ووجوب الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر. الآن مطلب جديد أو سؤال جديد، أنه هل أن الآن أنا صار عندي ترتيب رأس ورقبة، جانب أيمن، جانب أيسر، الآن أريد أغسل رأسي ورقبتي، هل يشترط أن أبدأ من الأعلى إلى الأسفل، من أعلى الرأس إلى أسفل العنق؟ الجانب الأيمن لازم أبدأ من المنكبين وأنتهي بالرجلين؟ لو لا، بعد هو جانب أيمن أغسل رجلي ثم أصعد، شنو المانع؟ لو لا، لازم أنزل من فوق لجوه أو من أعلى الرأس إلى أسفل العنق. فإذا في نفس الجزء هل يجب مراعاة الأعلى فالأسفل فالأسفل؟ لو لا، لا تشترط هيئة خاصة، بل يجوز أن أغسل شنو؟ أغسل الجانب الأيمن سواء بدأت من الوسط أو من الأسفل أو من الأعلى. خلي شو قال، ولا يجب، لا يجب، أنا أريد من عندك رأس ورقب، بعد ذلك أريد منك جانب أيمن ثم جانب أيسر، سواء بدأت من المنكب إلى أطراف الأصابع أو بالعكس. ولا يجب الابتداء في المواضع الثلاثة، اللي هنا من المواضع الثلاثة، الموضع الأول الرأس والرقب، الموضع الثاني الجانب الأيمن، الموضع الثالث، لا يجب الابتداء بالأعلى. ليش؟ ما هو الدليل؟ أولا أصالة عدم الوجود، أصالة البراء، أصالة عدم الوجود، مع ظاهر عبارات الأصحاب، عبارات الأصحاب ماذا يظهر منها؟ يظهر منها أن أغسل الجانب الأيمن، بعد شنو علاقة الأعلى الأسفل؟ ما يقيدون، مع ظاهر عبارات الأصحاب، بعد روايات صحيحة أيضا، والصحيحة المصرحة باكتفاء الإمام عليه السلام بغسل ما بقي في ظهره بعد الإتمام من هسه هذه يقروها اللمعة أو اللمعة. اللمعة مو اللمعة الكتاب اللمعة، لا لا، أكو جزء من من الظهر يعني لا تتناوله يد الإنسان. فهذا بعض الأحيان قد أنت تغتسل وتطلع فتلتف، شوف في هذه الرواية بها مشكلة حتى عقائدية، يروون عن الإمام، يروون عن الإمام كان إذا تحبون نقرأ الرواية، يروون عن الإمام أنه الإمام سلام الله عليه اغتسل، بعد ما اغتسل التفت إلى أنه جزء من ظهره الشريف ما وصل إليه الماء، ما وصل إليه الماء، فرجع سوى غسل فقط هذا الموضع. هذا الرواية بها فوائد وبها سلبيات. فائدتها شنو؟ فائدتها أنها دليل على عدم لزوم مراعاة الترتيب من الأعلى للأسفل، لا يعني الجانب الأيمن غسلته، إذا لقيت مثلا في مكان ما واصل ما ترجع تغسل، بس ما تعيد بالترتيب. بس بنفس المشكلة أنه عندنا مشكلة راح تصير عقائدية، أنه أنتوا يا أبي يا شيعة يا إمامين تجوزون الغفلة والنسيان على المعصوم. احنا من درسنا بحث العصمة بالعقائد ايش قلنا؟ قلنا احنا نخالف السنة ونخالف فلان وعلان في اننا نعتقد بعصمة المعصوم في سائر احواله وفي طول حياته، معصوم من الخطأ والغفلة والنسيان، ومو فقط في التبليغ، في التبليغ وفي حياته العادية في بداية عمره وبعد بلوغه، خلاف شنو كثير من فرق المخالفين. فرق المخالفين بعضهم يقول أصلا مو معصوم، ما عندنا معصوم، بعضهم يقول لا معصوم بس في من، بس بالتبليغ، بعضهم يقول معصوم من صار نبي، بعضهم يقول معصوم من بلغ حد التكي. احنا لا، ما عندنا، احنا نعتقد بعصمتهم سلام الله عليهم مطلقا من اول حياته الى زين. هذه طبعا هذه واحدة من عشرات الموارد اللي يسبب شنو علامات استفهام في بحث العصمة. بحث العصمة عندنا اكو كثير من التصرفات الامام سلام الله عليه تصرفه بعدين يغير، بس بعضها يحل بفكرة البداء، بعضها يحل بفكرة التعليق على شرط خافي علينا بس على الإمام ما خافي. زين هنا هذه الرواية من هذا القبيل، الإمام اغتسل وطلع بيما قدامنا أنه اغتسل، بعدين التفت لأنه أكو جزء من ظهره الشريف لم يصل إليه الماء، هو يسمى باللمعة أو اللمعة. ها؟ اي نعم، هي مذكورة الرواية. فهذه نعم هسا استفاديته منها فقهية، انه يا بل الغسل مو شرط من الاعلى للاسفل، حتى لو تبدي من الاسفل تبدي من الاعلى والاسفل وبعدين بالوساط ماكو مشكلة، الا انه مشكلة الجانب العقائدي ايضا، هذا مشكلة يواجهونها هنا بالمطعم. خلي نشوف. قال ولا يجب، والصحيح المصرح بالاكتفاء باكتفاء الإمام عليه السلام بغسل ما بقي من ظهر في ظهره الشريف بعد الإتمام من اللمعة وهي للعصمة. شوف الآن ايش حللنا الإشكال العقائدي، قال وخاف تصورون أنه الإمام هنا نسى غفل بيخل بالعصمة، قال وهي للعصمة غير منافية. بس واضح من جهة أنها تستلزم أن النبي الإمام سلام الله عليه قد غفل عن هذا الجزء، ليش؟ لعدم التصريح فيها بالنسيان أو الغفلة. هسه الإمام سلام الله عليه لو قايل يابا والله نسيت أو ها ما انتبهت خلي أرجع، لا، الإمام بعض الأحيان يتصرف بعض التصرفات يريد يعلمنا وظيفتنا الشرعية. هو لا ناسي ولا غافل ولم يترك شيئا من ظهره الشريف ما واصل الماء، لا يدري أن ظهره، لكنه أراد أن يعلمنا. يقول خاف واحد من عندكم يطلع وبعدين يكتشف أن جزء من بدنه لم يصل إليه الماء فليعيد غسله من البداية. أنا شوف قدامكم راح أعيد، واضح إن شاء الله. فقد يكون قد تقصد الإمام تارك جزء من بدنه الشريف ليساعد على عدم تصريحه بالنسيان. لو ناسي لو غافل كان قال إيه نعم نسيت هذا الموضع، فعدم تصريحه بالغفلة والنسيان دليل على أنه لم ينسى لم يغفل، وإنما ترك ذلك عمدا لتعليم الموجودين على هذا الحكم الشرعي. واضح إن شاء الله.
شوف على هذا الكلام البوابة الثاني صرف يعني ما يحتاج يكون بهذا الفعل.
شو صرف؟
مثلا إذا نسيت مثلا أو ما نسيت مثلا لا يجب مثلا الترتيب.
شوف لأن سلام الله عليه حكيم في المثاقي، مو مثلنا يقعد ويسولف هواي. الإمام سلام الله عليه أمام مجموعة من الأصحاب اغتسل وطلع، يدري أن زرارة راح يسأله يا سيدي يا مولا هذا غسلك للجانب الأيمن لازم نبدي من الكتف وننتهي بأطراف الأصابع. فسوى هو سوى قال أنا هذا جزء ما واصل الماء، ما قال نسيت، قال أكو جزء ظهري ما وصله الماء، فراح أرجع شسوي أغسله بالماء، انتهى الموضوع. الأصحاب هم يعرفون أنه الإمام إنما تصرف هذا التصرف حتى يعلمنا الحكم الشرعي، هذه قضية معروفة عند الأصحاب أنه الإمام من يريد يبين فد فسحة بالحكم الشرعي أو تبديل أو مجال يتصرف بهذا. وأكثر أفعال الأئمة اللي يظهر من عندها شنو هذا هي مو لا نسيان ولا غفل. لماذا؟ أنه القضية معروفة أنه دائما ما يقولون غفلنا نسيان، لا، هو يتعمد فعلا معينا، لأنه لأصحابه قاعدين ويكتبون زرارة يكتب أنه الإمام كذا فإذا الحكم الشرعي مالتنا كذا، فإذا تركت جزءا من بدنك اغسل من دون ترتيب. ليش؟ أنه هم جماعة مطمئنين أنه هم جاي يتعاملون مع إمام معصوم فما يحتاج إلى التكبير. واضح السؤال. قال
شيخ أقول ليش يعني هذا الفعل نادر يكون يعني بيان الأحكام؟
لا لا مو نادر، لا 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 مو نادر، من يقول نادر؟ أول الشائع، لا 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 الشائع، الشائع في الاستثناءات من الأحكام من الإمام يريد ينبه على حاله يتصرف بهذه الطريقة، لأنه لو لم يتصرف بهذه الطريقة لفهم أنه لزوم الترتيب. يعني الإمام لو ما صادر من عنده هذا الفعل، لو ما صادر من عند هذا، نجي نقول إحنا الإمام إذا تابعنا أفعاله بغسل الجنابة دائما كان يغتسل، بس لأنه سوى هذه الحالة نقول لا، في حالة معينة، لأن أصحابه يتعاملون ويا معاملة معصوم، إحنا حتى ما نقع فيما وقع فيه العامة. مثلا عندهم العامة شنو من نواقض الوضوء؟ من نواقض الوضوء أكل لحم البعير أو أكل اللحم مطلقة، بس تأكل لحم كنت تعيد وضوء. ليش؟ يقولون لأنه النبي صلى الله عليه وآله دعي إلى وليمة وأخذ أصحابه يوم بالمدينة وراحوا، كانوا معزومين، واحد ذابح بعير ذابح ناقة، ومن أكل النبي راح أعاد وضوء وأمر أصحابه كلهم يتوضوا، قال لهم من أكل لحم البعير فليعد وضوءه. فالفقهاء مش رأساً إيش قالوا؟ قالوا إذن لحم البعير أو اللحم ناقض. اللي دقق بالرواية إيش يقول؟ الرواية هيك بهالدقة، يقولون من أكله يقول واحد منهم أحدث من الجالسين أحدث. فالنبي صلى الله عليه وآله حتى ما يحسس واحد بالحرج قالهم الكل يقوم يتوضا، حتى ما يقول له فلان انت قوم توضا. العرب تدري انه يعيبون بعض التصرفات، واضح؟ فلو قايل للشخص انت يا بنت قوم توضا لعرف انه صاحب هذه الفعلة هو فلان. فالنبي ايش قالهم صلى الله عليه وآله؟ قالهم كل من اكل من لحم البعير، العلة مو اكل لحم البعير، العلة انه اكو واحد محدث بالحاضرين أحدث، فحتى يأمر بالوضوء من دون الإساءة إليه قال لهم الكل يتوضا. هذا على اليمن مبني. إحنا لولا هذه النكتة لصار الحكم الشرعي أنه شنو بعد رسول الله توضا، وهم العامة هيك يتعاملون، رسول الله معصوم وتوضا ففعله حجة. فقصدي أن القضية أفعال المعصومين سلام الله عليه مو أمر نادر، لا لا، المتتبع للروايات يجد أن الحالات الاستثنائية، الحالات الاستثنائية أئمة سلام الله يعني يقومون بدور عملي، بدور عملي في التنبيه عليه. وهذه ظاهرة معروفة لكل من تتبع كتب الحديث في كثير من الأحكام. عندنا الإمام من يريد يبين على وجوب شيء، استحباب شيء، عدم لزوم شيء، كراهة شيء، لو يترك إذا كان مكروه أو محرم، لو يفعله إذا كان واجب أو مستحب، أو يفعله إذا كان جائز إشارة إلى جوازه. وهذه ظاهرة معروفة في تصرفات قال وهي للعصمة غير منافية لعدم التصريح فيها بالنسيان والغفلة. نعم، في الحسن السابق الآمر بصب الماء، الآمر هاي مو الأمر، الآمر بصب الماء على الرأس والمنكبين. لاحظ هنا عندنا مرة عندنا رواية أنه يصب الماء هذا ويشهد له الحسن ثم صب على رأسه، ثم صب على رأسه ثلاثة أكف ثم صب على منكبه أو منكبه، منكب عفوا بفتح الميم وكسر الكاف، صب على منكبه. نعم يظهر منه أنه لزوم الابتداء بالمنكب من الأعلى. نعم، في الحسن السابق الآمر بصب الماء على الرأس والمنكبين إيماء إلى رجحان البدء بالأعلى، إيماء إلى رجحان يعني رجحان البدء بالأعلى ثم الأسفل واستحبابه، وعن الذكر استظهاره ولا بأس به، ماكو مانع ابدي من الأعلى إلى ويتبع السرة والعورتان الجانبين إن شاء الله. هذا أنه عندنا السرة والعورتان، شنو هذه حالهم في الغسل مع الجانب الأيمن مع الجانب الأيسر، نصفان يتبع.